الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار بنهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الجمع والدين. ثم أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ صلاح وداعة عبد الرحمن أمين الجماعة بمحلية مروي وأعضاء أمانته، فضيلة شيخنا الشيخ نور الدين عبد الرحمن أمين الجماعة بوحدة مروي وأعضاء وحدته، فضيلة شيخنا الشيخ قسم الله نورين زروق ضيفنا في هذه المحلية، مشايخ الفضلاء بمقاماتكم السامية، إخواني الأعزاء الأخوات الفضليات الجميع، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة اختير لها عنوان نواة المجتمع، وقبل ما أجي هنا الناس يلاقوني أسمع نواة المجتمع ده تتكلم عن شنو، أوعى تكون عن المرأة. قلت لهم لا، تشاهدون غدا إن شاء الله، وغدا قد أتى، فاليوم إن شاء الله أفصح عما أريد الحديث عنه وأفصل في ذلك من خلال نقاط ليستفيد منها المتلقي تلخيصا، وأرجو الله جل وعلا أن يسددني وأن يوفقني وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، لأن أقول ما ينفع وأبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، فأستمد من الله العون والتوفيق والمدد، وهو حسبي ونعم الوكيل. وبعد، من خلال هذه المحاضرة أنقطها في 7 نقاط. النقطة الأولى أتكلم فيها عن نواة المجتمع، ما المراد بها، فأعرج من خلال هذا المحور في التعريف في اللغة والاصطلاح، ثم في المحور الثاني أتكلم عن تأصيلها من القرآن والسنة تأصيلا شرعيا، ثم أتكلم في المحور الثالث عن الأسس والمقومات لهذه النواة، ثم أتكلم في المحور الرابع عن مخاطر تهدد نواة المجتمع، ثم أتكلم في المحور الخامس عن نماذج لنواة سار بأخبارها الركبان واهتدى بها الناس في سيرهم، ثم أتكلم في النقطة السادسة عن عوامل يراعيها من أراد أن تكون النواة التي يؤسسها نافعة وخيرها عميم، ثم أختم محاضرتي إن شاء الله في نقطة سابعة أتناول فيها وصايا يأخذ بها من أراد أن ينشئ نواة يستفيد منها الناس جميعا. فأقول مستعينا بالله، ما المراد بنواة المجتمع؟ نواة المجتمع أتكلم من خلالها عن الأسرة، الأسرة في الكتاب والسنة، لأن هذه الأسرة في اللغة معناها الشد والربط، فيشد أفراد هذه الأسرة بعضهم بعضا وهم مربوطون برباط وثيق، وهذا الرباط معظم إلهيا. قال الله جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، هذا في المهر. لذلك هذا الرباط والشد في اللغة يتكلم فيه عن الأسرة. لذلك قال أهل اللغة: كلمة الأسرة لها عدة معان، وهي مشتقة من الأسر ومعناه الشد والربط. ومن معاني الأسرة الدرع الحصينة، فكأن الأسرة تكون درعاً واقياً يحمي أفرادها من الانحرافات العقدية والمشاكل التربوية والأخلاق السلوكية الخاطئة. فالذي يكون في هذا الحصن يكون محصناً، والذي يكون من غير حصن خطره لا يأمن على نفسه ولا على مجتمعه. ولذلك انظروا إلى الأسر التي فقد فيها وهي من غير رباط، فترى شرها على المجتمع شر عظيم ووبال وخيم. والأسرة من معانيها أيضا هم الأهل، فإذا قيل أسرة الرجل معناه أهله الذين يتقوى بهم. أسرة فلان أهله وعشيرته. والأهل بهذا المعنى في كتاب الله ورد في 7 مواضع. قال الله جل وعلا لنوح عليه السلام: واسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لكن نوح عليه السلام لما هاجت الأمواج وهو على السفينة رأى ابنه وهو يحتمي يريد الحماية بجبل، فأخذته عاطفة الأبوة تجاهه، قال: يا بني اركب معنا لنكون في وعاء واحد ويشد بعضنا بعضا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الآيات في تباعها: لما أغرقت الجبال ولم يكن على سطح الأرض إلا الماء استوت على الجودي، هناك قال نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي يعني من أسرتي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. والقراءة الأخرى: إنه عمل غير صالح، يعني هذا الولد عمل عملا غير صالح وهو في نفسه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لذلك ما سأل نوح بعد ذلك ربه جل وعلا في شأن ابنه. وأما الله سبحانه وتعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ترى في لوط عليه السلام: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هو أهلكها الله سبحانه وتعالى. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الأهل يعني أسرته الخاصة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك وإياهم، والعاقبة للتقوى. فهنا الأسرة في المعنى اللغوي وردت في القرآن بمعنى الأهل، لكنها بلفظ الأسرة ما وردت في كتاب الله. وأما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الكتب 6 لم يرد لفظ الأسرة إلا مرة واحدة باسم الأسرة، ورد مرة واحدة، وهذا في حديث أبي هريرة الذي هو عند أبي داود، والحديث في إسناده ضعف، فيه رجل مجهول. قال أبو هريرة رضي الله عنه: زنى رجل من اليهود بامرأة فجاءوا فقالوا: نذهب إلى أبي القاسم هذا النبي ونسأله ما عقاب هذا الرجل الزنى ده. فكان الذي زنى قريبا من الملك عندهم، الملك عند اليهود الزول الزنا ده قريب منه عفاو، لأنه في العقوبة في التوراة الرجم خلّى لأنه قريب ليهم. وكثيرا ما يحابي أهل السلطات أقرباؤهم ولو كانوا في المنكر حمية ومناصرة، وهذا خطأ بين لا يجوز على ذلك، وإنما الواجب النصح والزجر عما هم فيه. فهؤلاء لما زنى آخر وهو ضعيف من يهود بامرأة جاءوا ليقيموا عليه الحد، فقالوا فاجتمعت أسرة هذا الضعيف، ده اللفظ هنا، فاجتمعت أسرته أي أهله وعشيرته، وقالوا لا تقيموا على صاحبنا الحد حتى تقيموا على قريب الملك أولا. زول الملك بيقع عفنه ليه ما تقيموا عليه؟ ده الشاهد، اللفظة هنا جاءت أسرة يعني عشيرة الرجل وأهله. قالوا فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلحوا، قالوا إنه تاني لو زول زنى نعمل له شنو؟ نحممه ونجبهه ونجلده. يعني شنو نحممه؟ معناه وشه يمسح له بشنو؟ بالفحم يبقى أسود. ونجبهه، الاثنين الزاني والزانية يركبون في حمار، بعضهم ظهره في ظهر بعض، ده يخلوا في ظهر أخوه الثاني، ده جبهته كذا وده جبهته كذا، ويطاف بهم في الناس تشهيرا ويجلدوا. العقوبة دي جابها من وين؟ جابها من نفسهم تبديلا لشرع الله ومحاباة لهذا الذي لا يقام عليه الحد. وفي التوراة عندهم الرجل الجزن ده، بعض اليهود جل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نسألك عقوبته شنو؟ قال فسار بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف عند مدراسهم، مكان الذي يعبدون فيه، فقال يا معشر يهود أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى، ما حكم من زنى وهو محصن في التوراة؟ فقالت اليهود يجبه ويحمم ويجلد اللي يتفق عليها تغيير لحكم الله، فسكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نشدتكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ابن عمران، ما حكمه؟ فقال رجل ألظ به النشدة، في واحد فيهم الإلحاح من النبي صلى الله عليه وسلم ده بقاله شيء عظيم، قال يا أبا القاسم إن حكم التوراة عندنا أن من زنى يرجم إن كان محصنا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام خلاص عرف. قال فما أول ما ارتخصتم من أمر الله، أول حاجة استهنت بها من أمر الله عندكم شنو؟ قاموا ذكر الرجل ده، قيل هو عبد الله بن صورية منهم من يهود كان صادقا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكاية التي فعلها قريبا للملك وزنى بامرأة فما أقام عليه الحد محاباة للملك، فهذا أول ما ارتخص من أمر الله عز وجل. فالشاهد أن لفظ الأسرة هنا وردت في هذا الحديث في لفظ بلفظ الأسرة. طيب الأسرة دي يعني شنو؟ في الاصطلاح الأسرة هي جماعة ارتبطت برباط إلهي معظم، جماعة ارتبطت برباط إلهي معظم، وقيل هي الجماعة التي تكون نواة المجتمع يربط بينها رباط الزوجية بين رجل وامرأة، ثم تنشأ بعدها علاقة من الذرية وقرابة، وهي خمسة حقول. الأسرة ذاتها خمسة حقول عندهم، أنا حاقسمها تقسيم كده وأمشي فيه على نفسي هذا النسق. طيب التعريفين ديل من عرفوا الأسرة ذكروها. طيب لو قلنا الأسرة بالتعريف ده جماعة ارتبطوا برباط إلهي معظم، الجماعة ديل كم؟ اثنين، لأن عند الأصول أقل الجماعة كم؟ اثنين أم ثلاثة؟ مسألة أصولية، وبعضهم قال أقل الجماعة اثنين. طيب الاثنين ديل ارتبطوا برباط إلهي معظم، الرباط الإلهي ده هو العقد الذي كان بينهم. فإذا كان نواة للمجتمع تنشأ من غير رباط معظم فإن جنايتها على المجتمع أكثر من فائدتها على المجتمع. ليه؟ خسران شنو؟ لا أصل ولا فرع، بعد يعمل الدار يعمله. لذلك أخواننا، لذلك الأسرة تحتاج منا إلى أن نعظم هذا الرباط وأن نحترم هذا الرباط وأن يكون معظم بيننا. هي حقول خمسة، الأسرة تتكون من خمسة حقول. أولها حقل الزوجية، ثم حقل الذرية، ثم حقل الوالدية، ثم حقل القرابة. شوف الأربعة ديل يذكرون في حقول الأسرة. طيب حقل الزوجية، لفظ الزوجية في كتاب الله ورد في خمسة مواضع، والمراد به العقد والزواج، وورد في 81 موضعا، وأصله هذا اللقاء الذي تم بين آدم وحواء عليهم السلام. ثم بعد ذلك كان هذا الرباط وكان هذا الانتشار للنواة التي بدأت من هناك. طيب حقل الزوجية لا بد أن يشوبه شيء من الاحترام والتقدير، فإن نشأت علاقة بين اثنين من غير احترام ولا تقدير بينهم فإن غالب أمرها يؤول إلى فراق. إذا دم بيحترم الثاني وهو محقر عنده لا يمكن أن يجتمعا في سقف واحد. وحاجة أذكرها من خلال المقومات التي سأذكرها في الأسرة. طيب حقل الزوجية ثم حقل الذرية، ومن تزوج يحن إلى الولد، من تزوج يحن إلى الولد. لذلك قالوا من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد كسر به، لأن المسؤولية بعد شنو تشعب وعليه كثيرة. لذلك حقل الذرية ثم حقل الوالدين، وهذا نتكلم عنه في جانبي، ثم حقل القرابة من صلة ومواصلة بشتى أنواعها نذكرها في ذلك. طيب الأسرة دي الله جل وعلا عظم من شأنها والحفاظ عليها من الدين. قال أهل العلم الأسرة الحفاظ عليها تكوينها من الدين، والحفاظ عليها من الإيمان، ومكافحة الأوبئة التي تعتريها نوع من الجهاد. قال وتعظيمها من تعظيم شعائر الله، دي الأسرة. لذلك المتفق أن أفراد الأسرة إما أن ينهضوا معا أو يسقطوا معا، ما في زول بينهض براو، والإنسان مدني بطبعه يحن إلى أفراده المجتمع الذي يعيش فيه. لذلك إما أن ينهض سويا أو يهبط سويا. لو أنت أهملت نهض جزء وجزء ما نهض، الما نهض ده بيشوي سمعة الماء النهض. لو قالوا له أخوك فلان أخوي، لا لا ده ما أخوي، ما أخوك كيف، ما أنت في أسرة واحدة، لكن لم تنهض سويا فلذلك تسقط سويا. طيب الأسرة دي عندها مقومات، إن لم تكن هذه المقومات معتبرة فإن الأسرة لا تتماسك. لذلك سميتها مقومات التماسك الأسري، أذكرها في سبعة نقاط. المقوم الأول المقوم البنائي، وأعني بالبناء أن يهتم رب الأسرة بتوفير بناء للبيت الذي تسكن فيه الأسرة، وأن يربط حلقة الوصل بين أفراد الأسرة الواحدة. شوف بيت الزوجية ده من الواجب على الزوج أن يوفره، فإن تزوج اثنان ولم يوجد بيت زوجية أو كانوا عند غيرهم عاشوا متضايقين. كيف عاشوا متضايقين؟ هسه يا أخواننا أضرب لكم مثال. الواحد اللي بيجي يسكن في بيت الأسرة الكبيرة بياخذ راحته ولا بيكون مقيد؟ ها؟ مقيد بشنو؟ أمه، أبوه، أخوانه، أخواته، صح؟ لذلك من يؤسس للزوجية بيت فهذا قد استقل في أصل البناء أن يبني للزوجية بيت يؤسسه برأيه ويؤسسه بفكره ويؤسسه بالأمر الذي أراد أن يربي عليه عياله. لذلك من أهم الأشياء في الأسرة أن تقوم على المقوم البنائي أن يبنوا للأسرة بيت منفصل خاص بهم. وشوفوا المرة ذاتها في بيت راجلة تكون في بيت مستقل ما زي إنها تكون في بيت أسرة كبيرة، لأنها مع زوجها تفعل براحتها وتلبس براحتها، أما مع أسرتها فتتقيد حتى في لباسها، وقد يخفى على الزوج بعض الزينة لأجل الذين معه في البيت. لذلك بيت الزوجية مهم أن يكون للزوجية بيت لوحده. طيب هذا البيت ينبغي أن يكون التواصل بين أفراده، أن يكون التواصل بين أفراده وأن لا ينقطع رب البيت عن زوجته أبدا، فهذا مما يبني به نواة المجتمع. يبدأ به هنا، إذا كان رب البيت يجي شهر ويغيب سنتين، العمر في شهر يجي بعد سنتين يلقى ولا تخرب؟ يتخرب. لذلك يا أخواننا القروش ما كل شيء، ما كل حاجة تمشي تجمعها بقروشك تجي، والله أحيانا تبتعد لأجل أن تأتي بالمال فتجد ما خرب بعدك لا يصلحه حتى المال الذي جئت به. من حنان الأبوة ومن مراقبة الذرية ومن الملاحظة على الزوجة ومن الإهمال، هذا شيء لا يعوضه المال أبدا. لذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية وكذلك ابن قدامة في المغني المجلد العاشر ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقصة في سندها ضعف لكني أذكرها هنا استئناسا. قال: كان عمر يطوف بالمساء في طرقات المدينة، يطوف في طرقات المدينة، وبينما هو يطوف سمع امرأة تقول: اسود هذا الليل، طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. فطرق عليها الباب، قالت: من؟ قال: عمر. هي لما قالت من الذي يطرق على امرأة غيب عنها زوجها؟ قال: عمر. قالت: وهل غيرك من غيب زوجي؟ بيني وبينك الله يوم القيامة يا عمر. فذهب عمر إلى حفصة قال: أي بنيتي نشدتك الله، كم تصبر المرأة على فراق زوجها. قال: فرمت برأسها إلى الأرض تستحي، قالت: أمثلك يسأل مثلي يا أبي؟ أنت تسألني أنا؟ قال: نشدتك الله يا بنيتي، كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ قالت: شهران، ثلاثة، والرابع بعده لا تطيق. فقال عمر لما رجع: لكم علي ألا أغيبكم في الثقور أكثر من أربعة أشهر، فإن غبتم فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إلى أهليكم. ده حد دلج جنود حد إنه ما يخلي زول أكثر من الزمن ده. ليه؟ هنا أنا برسل رسالة، والرسالة قاصد بها ناس معينين المشوا في الاغتراب وبيقعدوا السنوات الطويلة. واحد يقول لك: عشر سنة ما رجعت لأولادي. يا أخي دي خلاها كده، كيف زوجة ليك؟ من تحن له؟ من يقاسمها الهموم؟ تحن إلى فطرة غريزية ركبها الله فيها، من يقضيها لها؟ وأنت قد ربطتها برباط وثيق، وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، انت خليها الزمن ده كله كيف. لذلك إخواننا لا تطيلوا الغيبة عن أزواجكم، زوجات ما تغيبوا عنهم، ولا تكثروا هذا فإنه يضعف النواة ولا ينشأ في المجتمع نواة سليمة. ولذلك إذا كثر غياب الزوج وطال وصاحبه قلة تقوى ومراقبة لله كان ما لا يحمد عقباه، أعوذ بالله. صح ولا ما صح أخواننا؟ لذلك الله الله يا أزواج ألا تغيبوا عن زوجاتكم زمانا طويلا، وأن ترعوا هذا المقوم الأساسي في البناء، الربط والتواصل العاطفي هذا بينكم لا بد أن يستقيم ولا بد أن تحافظوا عليه. هذا في الشأن الأول. ثم الشأن الثاني هو المقوم الثاني من مقومات التماسك الأسري، المقوم الديني. ينبغي على أفراد الأسرة الواحدة أن يجعلوا الدين أساسا لهم فيما يدور بينهم من مشاكل لحلها، وفيما يدور بينهم من أسئلة لجوابها، وفيما يدور بينهم في أبناء يربونه عليه. حتى لذلك تجد هذا مصداقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال، الحديث من رواية أبي هريرة: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول الله. ها قالوا دي ما مشهور عند الناس، خلوا بالكم لها. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال لهم ثلاثة مرات بعد الكلمة دي في عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وكذلك في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي قال شارحها: وإن كان فيه، قال المراد وإن كان فيه من قلة المال وعدم الكفاءة في الدين. يعني حتى لو كان كف غير كف يعني في المقام له أو زول قليل اليد، وشوفوا أقول لكم أي أسرة يتقدم لها في زمننا ده زول داري يتزوج، عبد الرحيم ده جاي يتقدم عندنا، قال داير بيتكم عبد الرحيم انت شغال شنو؟ والله داعية. والله بنت انا دارت تقرا عبد الرحيم، الله يعينك. صح ولا ما صح؟ انت عارف دارت تقرا ليه؟ لانه المقوم عندهم شنو؟ انت شغال شنو؟ عليكم الله يا اخواننا، زول يتقدموا له عمده، زول يتقدموا له قالوا داير بيتك، قال له انت عتصلي الصبح في الصف الكم؟ عتصلي وين؟ ما قليل اللي بيسال من الدين، لكن اول حاجه شغال شنو؟ وين؟ اول ما يذكر، انت عارف مرات بتاخذنا الميولات، انا كابتن طياره، ايوه جدا موافقين ما عندنا اي مانع، اخلاقه كيف؟ ودينه كيف؟ ما سالته. سيذيقها الامرين وتتمنى انك لم تراه ولم تعقد لبنتك عليه. اصلا يا اخواننا لذلك المقوم الديني ده اساس تكوين النواه للمجتمع. لا بد يا اخواننا في الدين ده تشددوا في جانب الدين، الدين والاخلاق الاثنين. في زول عنده دين لكن اخلاق ما عنده، ده دينه ضعيف. ومن فاتك في الدين ومن فاتك في الاخلاق فقد فاتك في الدين، لا بد تركز عليهم الاثنين، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما معا عليه الصلاه والسلام. هناك عند الامام احمد هذه بسند، القصه اذكرها هي في غير المسند لكنها في المسند بلفظ مطول أذكرها هناك. لما تقدم جليبيب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جليبيب أتزوجت؟ في بعض كتب التراجم قالوا: وكان جليبيب دميم الخلقة. دميم، دميم معناه شنو؟ قال: النبي عليه الصلاة والسلام قال له تزوجته؟ قال ومن يزوجني يا رسول الله؟ هل بزوجني منه؟ عشان تعرف التقويم عند الناس، قال اجلس أنا أزوجك. وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم بنت بلغت مبلغ النكاح عرضها أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في النسب الشريف. فجاء رجل من الأنصار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يعرض عليه ابنته فلم يكلمه. فلما جاء جليبيب وقال من يزوجني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس. فلما جاء الأنصاري نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان. قال لبيك رسول الله. قال زوجني ابنتك. قال نعم نعم ونعمة عين يا رسول الله، زوجك طواله. قال لا أريدها لنفسي. قال لمن تريدها؟ قال أريدها لجليبيب. قال حتى أشاور أمها يا رسول الله. كذا نرجع أم الحكومات نشوف الحكومة يقول شنو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع الأنصاري إلى زوجته وقال يا أم فلانة زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم نعمة ونعمة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه لا يريدها لنفسه. نبي ما داير لنفسه. قالت فلمن يريدها؟ قالت لجليبيب. قال لا داير لجليبيب. قالت جليبيب إني الزول التعبان ده لعمر الله لا نزوج جليبيبا. أرجع أقول له كده، قل له ما نزوجه الأب. راجع مارك ماشي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قالت شنو؟ ما نزوج جليبيب. فخرجت البنت من حجرها، طلعت من غرفتها، قالت من خطبني إليكما؟ أنتوا الاثنين ديل الخطبني منكم منه؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أتردان على رسول الله خطوته؟ ادفعاني إليه والله لا يضيعني رسول الله. النبي ما ضيعني. دفعها ساق أبوها من يده ودا. قال ها هي يا رسول الله افعل بها ما شئت. قال يا جليبيب قم أمهرها، أديها مهرها. قال ليس عندي شيء يا رسول الله، ما معي حي. قال يا جليبيب التمس ولو خاتما من حديد. برضو ما عنده رضي الله تعالى. قال قم فقد زوجتك لها بما معك من القرآن. فتزوجها. وهنا يجوز أن يكون المهر شيء معنوي عند العلماء، يجوز شيء مادي ويجوز شيء معنوي. هنا شيء معنوي تزوج به جليبيب. قال فأخذها فبنى بها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قعد معاه كثير، قعد أيام وبضعة يعني شهر أو زيادة، ثم سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد فذهب مشى. فلما قاتلوا وانقضت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتفقدون من أحد؟ قالوا فلانا وفلان. فطلبوهم فوجدوهم في القتلى. قال أتفقدون من أحد؟ قالوا لا نفقد أحد. المرة الثالثة أتفقدون من أحد؟ قالوا لا نفقد أحد. قال ولكني أفقد جليبيبا. جليبيب جيبوا لي وين؟ اطلبوه. فطلبوه فوجدوه في القتلى بجوار تسعة قتلهم ثم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على جثته، قال جليبيب هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. الراوي بتاع الحديث سأله قال لما انتهت المعركة النبي قسم قسمة ولجليبيب أدوها لمرته. قال لا يعلم في الأنصار امرأة أغنى غناء من هذه المرأة التي عقد عليها جليبيب رضي الله عنه. فقيل وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم؟ قال سمعته حين عقد لهما قال اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. شوف الدين فيه، الباقي ده كله بيجي. الدين ما فيه، ما في فايدة. لذلك يا أخواننا في المقوم الديني النواة تتكون بالدين، والتي لا تعرف الدين هي التي تتنكر للحقول الأربعة التي ذكرت لكم، ومن أعظمها تنكرا التنكر للوالدين. انظروا في بلاد الغرب من يلد ويكبر أبناؤه وهو يكبر في سنه، أين يذهب به؟ إلى دار المسنين، العجزة والمسنين. ليه؟ هذا ضيع زهرة شبابه وأفنى عمره في تعليمه وفي تربيته، ولكنهم لم يقدروا ذلك. لماذا؟ لأن النواة لم تقم على الدين، فلما كبر استغنوا عنه جميعا، كانوا محتاجين له في حاجة معينة، لما كبروا خلاص استغنوا منه. لذلك أخواننا الله الله أن يكون الدين في حياة الأسرة، فإذا غاب فإن الأسرة لا تسعد، لا دنيا ولا أخرى، وإنما هي أموال يتمتعون بها ويأكلون كما تأكل الأنعام. لذلك الله الله أن نقيم الدين فيهم. لذلك قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ستكون لهم المحبة وسيحببهم الله إلى عباده. دي السعادة بتحت الأسر اللي بترعى الدين في جوانب أمرها. المقوم الثالث، المقوم العاطفي، يجب أن يسود في الأسرة الحب والتقدير والاحترام. والأسرة التي نواتها من رجل وامرأة، الرجل يحتاج إلى خمسة أشياء والمرأة تحتاج مثله كذلك. الرجل يحتاج إلى تشجيع، ويحتاج إلى إعجاب. الرجل حينما يرى المرأة تعجب به فإنها تملأ ناظريه ويفعل ما في وسعه لأجلها ولا ينسى فضلها أبدا. هناك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ترتعد فرائصه عليه الصلاة والسلام: زملوني زملوني دثروني دثروني. قالت له خديجة رضي الله عنها راجحة العقل: والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم. قالوا هذا على سبيل الإعجاب بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. لذلك قالتها معجبة بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإعجاب قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء. هي لما أعجبت به بذلت كل ما في وسعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحت بمالها وبنفسها وبكل ما تملك في سعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينساها عليه الصلاة والسلام أبدا. قالت عائشة: كنت في المدينة جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ، فطرق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري من بالباب يا عائشة. هل في الباب ده منه؟ قالت فقامت ففتحت الباب فإذا امرأة يقال لها جساسة المزنية. هذه كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في زمان خديجة. قالت عائشة: فأخبرت أن جساسة المزنية بالخارج، مرة كبيرة عجوزة في السن. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه هاشا باشا في وجهها، فقالت عائشة: عجوز تهش وتبش في وجهها يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا في زمان خديجة. كانت تجينا زمان خديجة رضي الله عنها. الكلام ده بعد 10 سنة من وفاتها، 10 سنة. لذلك يا أخواننا المرأة إن أعجبت بزوجها فإن الزوج يقابل ذلك بالوفاء لها. لذلك الرجل يحتاج من المرأة أن تكون واثقة فيه، فإذا انعدمت الثقة بين الزوجين استحالت الحياة بينهما، ما في حياة بيناتهم تاني. والرجل يحتاج من المرأة إلى قبول، فإن كانت المرأة ترفضه بما فيه نظر إلى غيرها واحتاج إلى أن يغير عتبة بابه. والرجل يحتاج من المرأة إلى تقدير، فإن لم يجد التقدير ولم يجد الاحترام من المرأة فإنه لا يعاملها بالحسنى، فربما كان فظا غليظا وربما كان ضرابا لها. ده كله بيجي من عدم التقدير. فلذلك الرجل يحتاج من المرأة إلى تقدير، ويحتاج الرجل من المرأة إلى تشجيع. تشجيع يعني شنو؟ يعني الليلة الراجل لو جاب حاجة المرأة تقول له جزاك الله خير، ما قصرت فينا وما نقصتنا حاجة وما حوجتنا. لكن هذا في النساء قليل. قليل ولا ما قليل؟ انتم ما كنتوا تغطوا علي قليل وبيجي الدور عليكم برضه. لا قليل ليه؟ لأنه يا أخواننا النكران ده كفران العشير أكثر ما يدخل النساء النار. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أكثر أهل النار من النساء يكفرن العشير، يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. لذلك الرجل يحتاج من المرأة إلى تشجيع، فإن جاءك اليوم بالقليل شجعيه فغدا يأتيك بالكثير. لكن لا تبخسي له ما جاء به، ولا تحتقري ما الذي يحمله، فإنك إن احتقرتيه كدت أن تفقديه بعد اليوم ولا يحمل إليك شيئا بعده. أصلا إحنا شفنا منك حاجة، ما أكلنا شنو، مشربنا شنو، ومسوينا شنو زي الناس. شوف هالحاجة دي بتهدم الأسرة وما بتخلى أسرة تتقدم لقدام. لذلك والمرأة تحتاج من الرجل إلى أمور. أولا تحتاج المرأة من الرجل إلى اهتمام. اهتمام يعني شنو؟ إذا رأيتها تلبس لبسا جميلا فأثني على لباسها، وإذا رأيتها تفعل زينة جميلة فأثني على زينتها، وإذا رأيتها تطبخ طبخا حسنا فأثني على طبخها. الاهتمام ده بيخليها المرة الجاية تتقطع لك عشان ترضيك انت. لكن واحد ولا يلتفت، لابس شنو ولا يعبر، عمل شنو ولا يعلق، بس تعليقه في الشين ده أكل ده شيليه، هاي بتشيله لكن تاني ما بتجيبه لك سمح انت السبب. لذلك لا بد من الاهتمام. وشوف إذا لم يوجد في الأسرة اهتمام من قبل الزوج فإن هذه النواة قريبا ما ينفصل أفراده. كيف؟ قصة عمرو بن العاص لما دخل على زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص وجد كيف؟ وجدها شعثة، شعرها منكش وناشفة، ما زي الحريم مدللات ومسحات وكذا، لا لقاك. قال ما هذا؟ قالت إن عبد الله لا رغبة له في النساء، ما عنده رغبة في النساء، إنه يصوم النهار يقوم الليل. طوالي قعد داري صحيح له المسار، ويأتي التصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إن لزوجك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. حق المرأة الاهتمام، اهتم به. ثم تحتاج المرأة منا إلى رعاية. الرعاية إذا كانت مريضة لا تتأفف عن خدمتها ولا عن مراعاتها. أسا عندنا ناس مرضى، أمشي أهلك قعدي هناك لما تبقى كويسة، أي بتمشي وبتبقى كويسة لكن البوم بيناتكم بيتسع خلاص، تاني الفرق كل ما لا تكون. لذلك شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الرعاية الجهاد، في ناس تخلوه ما مشوا. كيف؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه في الغزوة اللي كان ماشي مرضت زوجته فجلس يمارضها ولم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس يمارضها جهاد، جلس يمارضها. فأنت إذا مرضت زوجتك ارعها واهتم بها، فإن هذه الزوجة تحفظ لك هذه المودة وتحفظ لك هذه الرعاية، وهذا مما يعظم من شأن الأسرة ويجعلها أسرة تكبر إن شاء الله على خير. تحتاج المرأة منا إلى تفهم. تفهم يعني شنو؟ يعني أن المرأة تعتريها حالات، تأتيها العذر الشرعي فيتغير مزاجها وتسوء أخلاقها للدم الذي ينزل منها. فينبغي على الرجل أن يراعي المرأة في هذا الظرف وأن يقدر لها قدرها، فإن راعاها حفظت له هذا وتذكرته فيما بعد. لذلك المرأة تحتاج من الرجل إلى مراعاة وتفهم وإلى احترام وأمان، يحترمها ألا يسيئها ولا يسيء إلى أهلها، لا يسيء ولا يسيء أهلها. هذا على الرجل أن يفعل ذلك حتى تعظم هذه النواة وتكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وآله. وبعد، نواصل في المقوم العاطفي وفيما تحتاجه المرأة. تحتاج المرأة، قلت، إلى احترام، فإذا وجدت ذلك فالاحترام متبادل بين الاثنين. فإذا وجدت منك احتراما بادلتك إياه، وإذا وجدت منك عدمه فلا تلومني إذا لم تجده عندي. لذلك تحتاج منا إلى احترام، وتحتاج منا إلى قبول لها، أن تقبل هذه المرأة. القبول أعني المرأة فيها اعوجاج، فإن رضيت منها خلق، فإن كرهت منها خلق، رضيت منها خلقا آخر. وإن أردت أن تستمتع بها على اعوجاجها استمتعت، وإن ذهبت تقيم هذا الاعوجاج كسرته، وكسرها طلاقها كما قيل، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا في هذا أن نقبلها بحالها، وأن نعلم أن فيها نقص، ونسدد هذا بما عندنا نحن، لا أن نتعالى وأن نبرد عضلاتنا في إنسان هو أضعف منا حالا. وأنا أعني بهذا كثير ممن نسمع في مشاكلهم في المحاكم بسبب الضرب، بسبب الشتم، بسبب أسباب كثيرة. هذا كله لأناس لا يخافون الله في أسرهم ولا يتقون الله فيها. المقوم الرابع، المقوم الاقتصادي، وأعني به أن يتحمل الرجل أو رب الأسرة المسؤولية فيقوم بالنفقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمسؤولية دي، أنا أخاطب أولياء الأمور، داير ولدك يكبر ويفتح له بيت، علموا المسؤولية من صغير. كتار ما تعودوا المسؤولية صغار، فلما كبروا وطلب منهم المسؤولية ما تحملوها فطلقوا بعد ذلك. أذكر لكم الآن إحصائية في سنة واحدة، هذه الإحصائية في سنة 2019 في 5 دول عربية. في الرياض في كل 100 زيجة 92 حالة طلاق، في القاهرة في كل 100 زيجة 89 حالة طلاق، الخرطوم في كل 100 زيجة 77 حالة طلاق، الدوحة في كل 100 زيجة 75 حالة طلاق، وأبو ظبي نسيت هذه الآن. لكن هذه الإحصائيات أقولها لماذا؟ كل هذا إذا أرجعته أحيان في الأحايين الكثيرة في المحاكم بسبب عدم الإنفاق على الزوجة. راجل يبقى زول يمشي يشتغل يكد يجتهد يعتني بأسرته وبسد حوائجها وخللها، الراجل ما عشان يقعد في البيت والمرأة تمشي تجيب، لا، انت راجل تمشي تشتغل، تعود نفسك انه تعيف أسرتك. درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على أهلك، فإن الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا عند الله. تنفق على أولادك ديل وعلى زوجتك، ده أجر عند الله عظيم. ونحن دارين نركز على النفقة دي، لأنه في كتار يلدوا ويشردوا يلدوا ويخلوا أبو البيت هو اللي يجيب البنبص وهو اللي يعمل العملية للولادة وهو اللي يعمل وهو اللي ليه ما تتفرتق الأسر؟ لأنه ما في مسؤول، المقوم الاقتصادي ما موجود، فلذلك تتحلل وتنفك هذه النواة التي نحن نريد أن نشد من أزرها. ثم أقول سريعا المقوم الصحي، هذا المقوم الخامس. المقوم الصحي وأعني به أن تخلو الأسرة من الأمراض، فهذا سبب في استقرارها، والأمراض ابتلاء من الله، لكن كل ما وجدت الأسرة معافاة هذا سبيل من أسباب مقومات تقوية الأسرة وتقوية رباطها فيما بينها. لذلك هذا المقوم يتكلم عنه الذين كتبوا في الأسرة فيقولون سبب لاستقرارها كذلك. المقوم السادس أن تكون لكلا الزوجين رؤية في حل المشاكل بينهم، الزوج والزوجة لما تحصل مشكلة بيحلوها كيف؟ في ناس يا أخواننا ساكنين في بيت والبيت شقة ومقفلة، لكن أخبارهم عند الناس جميعا، ما بيستتروا. وشوف سر ما قدرت أنت تحمله غيرك ما بيتحمله، والحياة الزوجية أسرار ما تمشي تفضح أسرارك برا للناس، والمشاكل تتشعب إذا دخل فيها أطراف آخرون. الأطراف منهم أنت تمشي تشكي لأهلك، وهي تمشي تشكي لأهلها، أهلها دايرين عزة نفسهم عزة بيتهم، أنت أهلك دايرين عزتهم عزة ولدهم، متين حتجتمع؟ ده بيقوا في المشكلة بدل كانوا طرفين بيقوا أربعة، وبدل أربعة بيقوا ستة، تتحل كيف؟ الأجاويد تصعب عليهم. ربنا قال عنهم في المشاكل إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن المشكلة كل ما كانت محصورة في نطاق ضيق كلما استطاع الناس أن يصلحوها. أنا أذكر هنا أثر أبي الدرداء لأم الدرداء، ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية. قال أبو الدرداء لزوجته يوما: يا أم الدرداء تعالي. قبال أول ما تزوجها وراها الشرطة الدار يقعد معاها فيهم، قال: يا أم الدرداء إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، وإلا لم نجتمع تحت سقف واحد. أهلنا يقول لك الاثنين ما شدوا الحبل مع بعض، دي شدت انت أرخي، انت شديت هي ترخي عشان الحياة تمشي والأسرة تستقيم، لكن كل واحد داير لنفسه ما بيستقيم. أبو الدرداء أعطاه الكلام ده فاستقامت على ذلك أيما استقامة. أخيرا في المقومات عدم التدقيق والتغافل، هدي نبوي وهو من السلف موجود موفور في حياتهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كانت العافية عشرة أجزاء فتسعة أعشارها في التغافل. ما تمشي تدقق أي حاجة، دار تدقق فيها حتنعدم، حتنهد الأسرة دي، عشان تقوم تغافل. لذلك يقولون: لا يزال التغافل من شيم الكرام. التغافل ده من شيم الكرام، ما تحقق في كل حاجة. والله في ناس يدققوا في المشاكل الأسرية، قرأت أن بعضهم إذا خرج من البيت أغلق الباب بالطبلة ووضع على خشم الباب دقيق. قالوا له: لشنو؟ قال: حتى أعرف من جاء بعدي على أثر الدقيق هذا. أعوذ بالله يا زول، لشنو؟ والكلام ده كله ليه؟ هذا كله من التدقيق، وهذا للشكوك التي في نفسي لا يستقيم معها بيت أبدا. لذلك علينا أن نعمل غاية ما في وسعنا على تغافل مثل هذه الأشياء. طيب، أذكر سريعا وأشياء ألخصها هنا في أسباب المشاكل الزوجية. النقطة الرابعة ذكروا فيها خمسة أسباب. السبب الأول ضعف التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، فإن لم يكن بينهم تواصل كان هذا سبب لأسباب المشاكل، لأن الجفاء ينتج عنه المشاكل بعد ذلك. ثانيا، إذن عدم الاحترام بين أفراد الأسرة الواحدة كان سببا من أسباب مشاكل الزوجية. ثالثا الضغوط المالية، وأعني بها كثرة الطلبات مع علم قلة ذات اليد عند الزوج، طلبات كثيرة وهي تعلم يقينا أن زوجها لا يقوى على ذلك، فهذا من أسباب تفكك الأسرة ونشوء المشاكل بين أفرادها. رابعا انطفاء الرغبة العاطفية وكذلك الجنسية، فإذا انطفت هذه من الأسباب التي تنشأ بها المشاكل في الحياة الزوجية. ثم المبالغة في التوقعات، دي كتار بيتصوروا الأسرة وتكوين الأسرة على ما يشاهدونه في الفضائيات. فضائيات كيف؟ أنا حأتزوج لي مرة تعمل وتعمل وتعمل، هو خدت لها سقف كبير، وهي تقول أنا حأتزوج لي راجل يعمل ويعمل ويعمل وخدت لها سقف كبير، تأتي فتنصدم بواقع ليس على طموحاتها، ما في الطموحات اللي خدتها. عشان كده داك في الغنى قال لهم شنو في لما شاهد في مسلسل كان مشهور اسمه مهند ونور، قال لا لو قايلة ريدتنا زي مهند ونور تبقى عيانة ودايرة لك دكتور. كيف يعني؟ قالوا مهند ونور دي يشاهدون في التلفزيون دايرين نفس الحاجات، وده تمثيل وكذب، وبعد ده يعطوهم عليه قروش، انت دارت الزوج يبقى كده؟ ما حيبقى. لذلك على الزوجة ألا تتوقع مثل هذا من زوجها أبدا. طيب النقطة الرابعة، أشياء ألاحظها في التربية على من أراد، رب الأسرة الذي أراد أن يكون نواة في المجتمع تكون نافعة، عليه أن يهتم بأمور. أولا غرس القيم المثلى في أفراد هذه الأسرة، يغرس فيهم القيم عشان إن الأسرة دي تنشأ على قيم مثلى، وأعني بالقيم من الصدق والأمانة وبر الوالدين ومراقبة الله والمحافظة على العهد. هذه الأمور من حرص عليها كانت هذه الأسرة على سبيل قويم. ثانيا من أراد أن ينشئ أسرة قوية عليه أن يهتم بتفاصيل أمورها ولا يهملها، فإن الإهمال يورث الضياع والتفكك والتشتت لأفراد هذه الأسرة الواحدة. ثالثا أن يراعي أن لا يميز بين أبنائه لا في العطاء ولا في النفقة ولا في المحبة ولا في الإيثار. أنت أحيانا تكون ولدك ده بتحبه أكثر من أخوانه، ما تصير الحاجة دي قدامه، لأنه لو أظهرتها أعلم تماما أخوانه حيكرهه، وعلى شوية الجفوة تبدأ بيناتكم، والولد ده بعد شوية أخوانه ذاته ما يبقى العلاقة معهم واحد. لذلك راعي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاه النعمان ابن بشير، بشير والده، وجاء سايق النعمان معه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أحب ولدي هذا حبا جما، أنا ولدي ده بحبه شديد، وإني جئت أشهدك أني نحلته نحلة، أنا أديته عطية دار أشهدك عليها. قال أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال لا يا رسول الله. أحيانا يكون عندك ولد بار بيك، يسمع كلامك، يعمل لك الحاجة اللي بتطلبها، فأنت بتميل ما تصير الحاجة دي لأنه بتهدم الأسرة. قال لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على زور، أو إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. إذن إذا أردت أن تؤسس عليك أن تراعي هذه الفروقات، وأن لا تظهر هذا الإيثار بين أبنائك أو بين أفراد الأسرة الواحدة. فإن فعلت ذلك فإنك إن شاء الله تلقى أبناء بررة كلهم يقوم ويسعى لخدمتك بقدر ما يستطيع. ثم أقول في هذا قبل أن أختم، في الأسرة علينا أن نراعي أن الأسرة تهددها مخاطر، إذا لم ننتبه لها يوشك أن تفت في عضدها. أولا وسائل التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي، الولد وأبوه قاعدين في غرفة واحدة كل ذا شال التلفون، والغريبة هو يرسله ده يرسله في نفس الغرفة جنب بعض، إذا بتكلم وخط التلفونات يتونسوا مع بعض. لا، إذا كانت هذه تملأ الحيز عندكم فإن بعض الصفات التي تورثها لابنك ستغيب ويحل التفتت بعدها في الأسرة. ثانيا، على رب الأسرة أن يكون قدوة حسنة يقتدي به أبناؤه لتنشأ هذه الأسرة على خير. لماذا؟ إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب. هسه الآن وأنا أقول لكم الكلام ده لأنه أنا شايف، تعال يا ولد، لو واحد فيكم شاف الولد قال سافي يزعل ولا ما بيزعل؟ يزعل. شافوا سجاير يزعل ولا ما يزعل؟ يزعل. انت قاعد ترسله وقاعد تسف قدامه وقاعد تسجر قدامه، يجي يسألك أهم ولا أنا السجاير كيف؟ حرام. لا ما حرام، مكروه. طيب انت لما شفته في ولدك رضيت ولا ما رضيت؟ بيرضى؟ ما بيرضى. الصعود بيرضى؟ ما بيرضى. طيب ليه؟ انت ما تأمر انت كن قدوة لولدك عشان ما يمشي يقلدك، هو ما شايفه قدوة قدامه. راعي لتصرفاتك، راعي لأفعالك، واتق الله في ذلك. فأنت أمام قدوة فاحسب لحركاتك أمام أبنائك حتى يقتدوا بك ويسيروا على منوالك. فالله الله يا أولياء الأمور، فأنتم قدوة وأنتم من تنشئون الأسرة، فاتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. فالمسؤولية موزعة بيننا، أن نهتم بذلك ونهتم بالنشأ غاية الاهتمام، وأن نوجد لهم البرامج النافعة التي تقودهم إلى خير وتدلهم على خير، فينشأ بعد ذلك مجتمع مترابط. أطلت الحديث في الكلام عن الزوجية لأنها أساس تكوين نواة المجتمع، فمن أهملها فقد ضيع هذه النواة. وإذا نشأت الأسرة متفككة لا رباط بين أفرادها، فاعلم أن أثرهم على المجتمع وخيم. بيتاجروا في المخدرات جايين من برا ولا من أسر، لكنهم نشأوا في أسر متفككة أهملت جانب التربية. الذين يتاجرون فيما حرم الله نشأوا من أسر لكن الأسر كانت مفككة، لو غرست فيهم مراقبة الله لما خافوا ولا لما فعلوا هذا الفعل، ولا خافوا من الله أولا. لذلك على الأسرة أن تهتم بهذا غاية الاهتمام وتحرص عليه غاية الحرص في هذا الجانب. لذلك أقول لأولياء الأمور: اعتنوا بالأسرة، أوجدوا لها وقتا، واسمعوا مشاكلها، وتفهموا لأحوالها، فإن هذا الاهتمام يؤدي بكم إلى أن تسيروا بهذه الأسرة إلى بر الأمان من أبناء وبنات، وبعد أن يكبروا سيصبح عندهم أحفاد لك أنت من تفرح بهم وتسر عند رؤيتهم. فالله الله في مثل هذه الأمور. ثم أقول: يهدد نواة المجتمع ويهدد الأسر مشاكل نجدها الآن في واقعنا، من مخدرات تنتشر، من اغتصاب، من زنا، من أبناء زنا كثر. لماذا؟ لأنهم هناك صعبوا الحلال فسهل الحرام على الناس، ففعلوا أشياء لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وعادت آثارها على مجتمعنا آثارا وخيمة. فلذلك إذا أردنا حماية الأسرة وإذا أردنا الحفاظ على الأسرة فعلينا أن نعتني بالمقومات التي تقود الأسرة إلى الترابط وإلى التواثق وإلى التفاهم وإلى حل المشاكل بدل أن نهمل هذه الأشياء. إلى هنا لعلي أكتفي، لكني أختم بنموذج أو نموذجين من أسر في سلفنا الصالح عاشوا متحابين وماتوا على ذلك. أذكر منهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل قال: جلست مع أم عبد الله 40 سنة فما اختلفت معها وما اختلفت معي أبدا. 40 سنة، لكن يوم أن ماتت أم عبد الله في الصباح تزوج الإمام أحمد في المساء. قال: ما رضيت أن أبيت أعزبا. أسه لو واحد عمل يقول له شنو؟ ليه يا أخواننا؟ لأنه في عادات غلبناها أكثر من الدين. ده أم عبد الله مع الإمام أحمد رحمه الله، وقبله فاتني أسرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة كان في بيته هو وزوجته وخادمه، قسموا الليل بينهم 3 أجزاء. يقوم أبو هريرة فيصلي فيوقظ زوجته فتصلي، فتوقظ أبا هريرة فيوقظ الخادم فيصلي، يقسمون الليل 3 أجزاء كلهم يصلوا. قلت ليلة واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأة قامت من الليل فنضحت فأيقظت زوجها، فإن لم يقم نضحت في وجهه الماء. قال لي الكلام ده؟ قالوا النبي؟ قلت له أيوة عليه الصلاة والسلام. والله قال لي: تلحق ترشني في الموية، والله ما تبيت معي في البيت ترشني فيه ده. ده قالوا النبي يا أخي، ده على أكبر رحمة، ما تبيت معك شنو؟ لا، في ناس لا تقول لهم النص عندهم رأي تاني. لا يا أخي، دي من أسباب الرحمة، تصلي بها وتصلي معها، هذه أسباب الرحمة في البيت يا أخواننا. لذلك الطاعة إن كانت في البيت استفاد أهل البيت أن يعمروا بيتهم بذكر الله وبطاعته. وشوف دل النساء، أبو هريرة كان فقير وزوجته كانت غنيان، زوجته زكاة كانت بتديها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هسه ده لو أنت احتجت للذهب اللي في يدها تديك له؟ تديك ما لا ها ما بتدي ليه؟ لا 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 جيب لما هو تعاون جابوا لك وحيرجع المائدة معارية وعارية مستردة. لذلك أخواننا أن يتعاون أفراد الأسرة الواحد عند المحن حتى يعبروا جميعا، هذا من أسباب تقوية الروابط بين الأسر والوقوف معهم عند المحن، لا ينساها من وقف معه في المحنة. فلذلك أيتها الزوجات، قفوا مع أزواجكم في زمان محنتهم، وقفوا مع أزواجكم في زمان كربهم، يذكرونكم في أيام الرخاء وفي أيام الخصب، لا ينسونكم أبدا. أسأل الله أن يجعل بيوتنا عامرة بذكر الله جل وعلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل ما علمتنا له حجة لنا لا علينا يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها سواك نصيب يا رب العالمين. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. لك الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.